الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
في الحقيقة هذه الليالي الليلاء التي نجلس فيها مع آيات كتاب الله جل في علاه لنتذاكر حول ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة. فاجتمعت هذه الثلاثية المباركة بركة القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك وبركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة مكة. فلذلك بدأنا يعني في اللقاءات بالكلام حول ما نريد أن نلج فيه، واليوم إن شاء الله سنبدأ مع هذه البداية العظيمة وهي بدايات الميلاد أو ما يسميه العلماء بإرهاصات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التمهيد الذي وقع في حادثة عظيمة جدا كانت تمهيدا ليلتفت المشركون إلى أنفسهم ولينظروا إلى حالهم وما هم فيه من نعمة وأمن ويعني كرامة ومكانة بين الناس بسبب هذا البيت الذي هو قبلة التوحيد. فوقع قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن مبينا عظمته معجبا للناس لما وقع فيه، وحتى تأخذ هذه الآيات بتلابيب قلوبهم إلى النظر في العظات والمثلات التي وقعت في من قبلهم، وهي قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة العظيمة نزلت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف العلماء في المدة التي نزلت فيها، هو المهم جاء عن قيس بن مخرمة في الحديث الصحيح أنني قال: ولدت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فنحن لدان، يعني أننا قرينان، ولدنا في عام الفيل. جاء أثر في ابن سعد للطبقات عن ابن عباس أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفيل، في يوم الفيل. وهذا الأثر إسناده حسن، لكن حمله العلماء على أنه يقصد اليوم يعني الحادث وأيام الفيل وليس اليوم بذاته، فهذا توجيه ليجمع بين الروايات. المهم ليس عندنا تحديد دقيق، لكن الحدث وقع تمهيدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصا لتعظيم هذا البيت الذي سيدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد وتوجيه القبلة إلى الله جل وعلا.
يعني من قال أنه ولد في عام الفيل يعني في حادث الفيل إنما وقع،
نعم في حادث الفيل، نعم يعني قريبا من أحداث الفيل. بعضهم يقول ولد بعد 40 يوم من هذا الحدث، وبعضهم لكن كلهم يقولون أنه في العام، والأثر أثر ابن عباس أقرب ما قيل في نفس اليوم وهو لا يستبعد، لكن الأثر معارض بغيره فجمع بينه وبين غيره ولا إشكال في هذا.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل إلا أن الله قال: ألم ترى.
نعم أحسنتم، يعني لو جئنا الآن للهدايات التفصيلية في الآية، ألم يعني البدء بالاستفهام هنا يفيد التعظيم، ألم يعني ما قال رأيت أو علمتم، لا ألم، والاستفهام دائما فيه جانب من التنبيه لعظمة الأمر. ألم ثم قال ترى، ما قال ألم تعلم ثم ذكر الشيخ، ألم ترى وهو لم يره، يعني حتى لو قلنا بأنه ولد في اليوم يعني لم يره لأنه لا يمكن أن يولد ويرى، فإذا هو لم يره، لكن التعبير بالرؤية هنا الرؤية العلمية للدلالة على أن هذا الحدث قد غطى الآفاق وأصبح معلوما لدى الجميع وكأنه مرئي لديهم، الكل يتحدث بهذا الحدث في ذاك الوقت والكل كأنه شاهده، فلذلك يدل على عظمة هذا الحدث وانتشاره وظهوره عند الناس. فلذلك قال: ألم ترى، ثم قال كيف، ما قال ألم ترى ما فعل، وإنما قال كيف، حتى تقف عند الحال والماهية والحقائق لا مجرد الخبر، لا فقط ألم ترى يعني تعلم بالخبر، لا كيف، تأمل في حقائق هذا الخبر. وسنبين أن هذا الحدث فيه جملة عظيمة جدا من العبر والعظات والمثلات. إذن ألم ترى كيف فعل ربك، أيضا ربك فيها دلالة على هذه اللفظة العظيمة التي هي تدل على الرعاية والحفظ، يعني أن الله عز وجل الذي فعل هذا الأمر العظيم وحفظ بيته من هذا الجيش وبهذه الطريقة هو قادر على أن يحفظ هذه الرسالة ربك. فالتعبير بالرب هنا للحفظ والرعاية، لأن الرب هو القائم على كل شيء كما قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يقل بأولئك أو بالقوم، بأصحاب الفيل. يعني هذا الوصف ونسبة هؤلاء إلى الفيل فيه تحقير لشأنهم، هم صاحب الفيل لكن الفيل لم يصاحبهم، بل الفيل فارقهم وخذلهم أحوج ما يكونون إليه، هم الآن يحتاجون إليه لكن هم صاحبوا ولم يصاحبهم. يعني التعبير كل تعبير فيه دلالة عظيمة على أن هذا الحدث كبير. ألم يجعل كيدهم في تضليل، حينما قال ألم ترى كل آية مبنية على ما قبلها وكل آية كأنها جواب لما قبلها. ألم ترى كيف فعل، ماذا فعل؟ قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذا جواب عن ماذا فعل. ألم يجعل كيدهم، هل هو كيد ولا فعل؟ لكن هذا الفعل وراه كيد، من خلفه كيد، وهو الحقد والحسد على هذه القبلة التي كان يفاخر بها العرب. لأن الذي جاء بهذه الفيلة وهو أبرهة الأشرم جاء وكان واليا للنجاشي على اليمن، يعني كان نصراني، وجاء أحد العرب كما جاء في صحيح السيرة ولطخ بيعة من البيع، كان كتابي هو، فلطخ إحدى دور العبادة عندهم فبالقذر أو بالعذرة، فغضب فقال سأحطم بيتكم. فجاء وهو يحمل هذا الحقد والحسد على هذا البيت الذي يفاخر به العرب. إذن ألم يجعل كيدهم، فهو كيد باطن مع الفعل الظاهر، في تضليل يعني في ضلال وذهاب وتباب وخسران. ثم وأرسل عليهم، كيف جعل كيدهم في تضليل؟ بإرسال. إذن أيضا جواب على الآية التي قبلها، وسنتابع إن شاء الله بعد قليل هذه التناسبات وهذا التناسق العظيم بين هذه الآية. إذن كنا نقول بأن كل آية هي جواب عما قبلها، فهذه هي المناسبة بين هذه الآيات. فقال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، الطير معروف وأبابيل يعني جماعات من الطير. ولماذا اختيار هذا النوع من العذاب؟ لو جئنا للمناسبة سنجد أن جميع أنواع العذاب والمثلات التي تقع في الأمم تناسب حالهم. يعني عاد استكبروا في الأرض، قالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا بإيش؟ بريح، وهي أخاف شيء لا يراه الإنسان، فأهلكوا بالريح لأن المتكبر ينفق نفسه، فجاء إهلاكهم بجنس دائهم. وثمود جابوا الصخرة بالواد ونحت وفعلوا بصيحة فأهلكتهم، وفرعون علا في الأرض فأغرق. وهكذا قوم لوط قلبوا فطرتهم فجعلنا عاليها سافلها. إذن كل أمة تعذب بعذاب يناسب حالها وإجرامها. هنا أيضا هؤلاء جاءوا بأضخم حيوان في ذاك الوقت، جاءوا بالفيلة، فعذبهم الله عز وجل بحيوان هو يعتبر من أضعف الحيوانات، الطير، من ألطفها وحتى من أرفقها ولا يضر فيه شيء، طير، يعني حتى لم يكن نسر أو صقرة، طير. فإذا ليدل على أن جنود الله عز وجل كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلذلك أرسل عليهم طيرا، حتى التنكير يدل على التقليل، طير. جاءوا بكل ما عندهم من جيش عرمرم ومن حيوانات ضخمة عظيمة، يعني ممكن تعتبر هي أعظم الأسلحة الآن، لا يوجد أضخم من هذا في ذاك الوقت، فجاءوا بها. ومع ذلك قال فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، يعني الحجارة من طير لا تقتل، حتى لا تقتل طيرا آخر.
بالنسبة يعني للطيور الشهر.
بالنسبة
هل هناك إلى الآن هل لا زال مجمس لهذا الطير؟
لا، هو الآن نحن ننبه دائما في التفسير أن الأمور التي لا ينبني عليها عمل ولم يأتي فيها نص الأصل أن لا يبحث فيها، يعني ما نوع الطير وكذا، مثل الشجرة ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم، مثل ما ذكرت مرة في درس السيرة أيضا أحدهم
سألني يعني
التفاصيل. القرآن ما أبهمه القرآن أبهمه الحكمة، حتى لا يخوض الناس في هذه التفاصيل. هو طير صغير جاء بهذه الحجارة من طين محموم ألقى عليهم فماتوا، وهذا هو الآن العبرة هنا، أنها مخلوقات ضعيفة وأسباب القتل هنا غير موجودة. يعني هذه الحجارة التي تلقى ليست من أسباب القتل، يعني لو واحد رمى آخر بحجارة صغيرة لا يعتبر هذا من القتل العمد، وحتى قد لا يعتبر من شبه العمد لأنها حجارة صغيرة أراد فقط أن ينبهه أو أن يضربه. فإذا هذا الذي ينبغي أن يجاب عنه ويوقف عنده في السؤال الأول، ألم ترى كيف هنا، كيف هذه التفاصيل التي فيها العبر والعظات هي التي تفيد. أما التفاصيل لإظهار ما أبهم أو لتعيين ما أبهم وبخاصة لم يأتي فيه نص، فهذا يعني من منح العلم ليس من أصول العلم، فلا إشكال في ذلك. يعني
سبحان الله دكتور، وكأن في يعني هذه الحادثة العظيمة إشارة يعني للمسلمين وغيرهم أن هذا البيت لا خوف عليه، فقد تولى الله عز وجل بحفظه وعنايته من قبل أن يأتي الإسلام وأهله. فالله عز وجل يعني حافظ هذا البيت فلا تخاف عليه.
أحسنتم، وهذه عقيدة المؤمنين أن هذه الكعبة قائمة إلى قيام الساعة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فإنه هدي مرتين ويرفع في الثالثة، يعني أنه سيبقى إلى قرب الساعة. فلذلك المؤمنون مطمئنون في ذلك، وهو المكان الذي يطمئن إليه الناس ويأتون، وقد تخلصوا من جميع ما عندهم سواء من الرزايا والذنوب ومن الأخطاء والعيوب وحتى من المصائب والخطوب. يأتي الإنسان هنا وينسى كل ما يقع عليه من مصائب وخطوب، ولذلك من يأتي هنا لا ينبغي له أن ينقل إشكالاته من الخارج إلى هنا، هنا بيئة آمنة مطمئنة كما أرادها الله عز وجل إلى قيام الساعة. فإذا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ويعني قولكم هذا أو الفائدة هذه سنذكرها عند كلامنا عن لإلاف قريش، يعني قريش وهم مشركون وقد جعلوا 360 صنما عند البيت وفعلوا المنكرات والكبائر والفواحش، ومع ذلك أكرمهم الله عز وجل بأن آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع فقط كرامة لهذا البيت، لأنهم كانوا يعظمون البيت. وهذه فائدة هنا حتى، يعني أبرهة أقرب من المشركين إلى الرسالات لأنه كتابي، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل هذا الهلاك حتى قال فجعلهم كعصف مأكول. العصف يعني بقايا التبن المأكول الذي خرج من روث الدواب، يعني مفتت، وغاية في التصوير والتشنيع لحالهم الذي آلوا إليه، أصبحوا هكذا كهذا الروث وهذا يعني المشتت والمفتت في الأرض. فلماذا؟ مع أنه أقرب إلى الرسالات من هؤلاء المشركين، لأن المشركين لم كان عندهم تعظيم للبيت، كان عندهم نوع تعظيم للبيت. طبعا الشرك عند البيت ليس تعظيما له، لكن عندهم نوع تعظيم وأنهم لا يعتدون على البيت، فعذب أولئك مع أنهم من أهل الكتاب وأبقى هؤلاء بأمنهم وطعامهم وتجبى إليهم الثمرات مع أنهم مشركون.
شيخ، ألا يكفي كفار قريش أن الله جل وعلا أرسل على ذلك الجند الطير قادر على أن يرسل الوحي من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنتم، يعني هذا أيضا فيه إظهار لقدرة الله وعظمته، وأن الأمر كله لله والأمر كله يسير، كل شيء عليه يسير. فلذلك إنزال الطير أو إظهار هذه الآيات لا تختلف، بل هي أقل بكثير من إنزال الآيات العظيمة التي هي كلمات الله، لأن آيات الله عز وجل هي آيات كونية هذه التي تظهر في الكون، وآيات قرآنية
صحيح.
وهذا القرآن أعظم من تلك الآيات الكونية لأنه كلام الله جل في علا. إذن هذه بعض الوقفات والهدايات مع هذه السورة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ولكم خالص دعائي وعاطف ثنائي، والسلام عليكم.
جزاك الله خير. Oh.
الله.